أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليالي كما في الليلة الماضية، أنا سأحاول أن أنطلق في حديث الليلة وبعض أحاديث الليالي المقبلة إن شاء الله من تلاقي المناسبات، يعني مناسبة كربلاء وأحداث محرم وذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، واحد، مناسبة الأربعون ربيعا بين هلالين، الأربعون ربيعا، باعتبار هذا مفصل مهم في حياتنا في لبنان ومسيرتنا ومقاومتنا ومستقبلنا القريب والبعيد، وثلاثة، مناسبة نهاية أيام حرب تموز، وهذه الحرب الكبيرة والعظيمة والخطيرة. هن ثلاث مناسبات على كل حال هم عميقي الصلة بين بعضهم البعض. عندما نعود إلى كربلاء لنصف حركة الإمام الحسين عليه السلام منذ اللحظة الأولى، يعني لنعتبر بداية الحركة عندما أبلغ والي المدينة الأموي، أبلغ الحسين عليه السلام بوفاة معاوية وطلب منه البيعة ليزيد، وقال الحسين عليه السلام كلمته المشهورة: وعلى الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد، كان المضمون، ويزيد كذا وكذا ومثلي لا يبايع مثله. وخروج الحسين عليه السلام من مدينة إلى مكة إلى طريق العراق إلى كربلاء وما جرى في كربلاء. انطلاقا من الأدبيات القرآنية والمفاهيم القرآنية، نسميها حركة إيمانية جهادية، هذا ما سأعود إليه بعد قليل. بالنسبة لمقاومتنا ومسيرتنا وحزب الله الذي انطلق عام 1982، نحن تبانينا داخليا، لأنه أي حركة، أي مقاومة، أي جماعة بالنهاية مثل ما بيقولوا هي لها وجود ولها ماهية، لها حقيقة، لها جوهر حقيقي ذاتي، ولها هوية، لها صبغة. ما هي هوية حزب الله وصبغة حزب الله؟ ما هي ماهيته وجوهره وطبيعته وحقيقته وذاتيته؟ هلا الوجود موجود، إدراك الوجود سهل، تطلع بالواحد وتقول فلان موجود، بس هذا الفلان شو حقيقته، شو جوهره، شو طبيعته، شو ماهيته، الوقت بده يكشف لك. فنحن تبانينا على أن تكون ماهيتنا وجوهرنا وطبيعتنا وذاتنا وكانعكاس لها أن تكون هويتنا وصبغتنا هي حركة إيمانية جهادية. هلا بلقاءاتنا الداخلية بالأربعين سنة كنا نحكي بهذا الموضوع، بعض المناسبات العامة كنا شوي نشير للمسألة، لكن هلا باعتبار ليالي من المناسب التحدث فيها بالقضايا الفكرية والثقافية والتعبوية، فهي فرصة الحديث في هذا الأمر. القرآن الكريم عندما يتحدث عن المؤمنين، عن المؤمن، بيحكي عن المؤمن بالله واليوم الآخر، المجاهد في سبيل الله. عندنا مؤمن مجاهد. لما بيحكي عن الجماعة بيحكي عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، الجماعة المؤمنة والجماعة المجاهدة. في الكثير من الآيات القرآنية نجد هذا التوصيف. إذن عند الله سبحانه وتعالى المؤمنون الذين ينظر إليهم ويصفهم ويفاضل بينهم وبين غيرهم، كما في قصة أولئك الذين كانوا يتبارزون بالأفضلية، سقاية الحاج أو عمارة المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى بيقول لا، العبرة من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. هذا المضمون الآية مش نص الآية. فإذا عندنا عنوانين، عندنا عنوان الإيمان وعنوان الجهاد، عندنا عنوان المؤمن وعنوان المجاهد، عندنا عنوان الحركة الإيمانية المؤمنة والحركة المجاهدة، المؤمنة المجاهدة، الإيمانية الجهادية. هاي أدبياتنا. على هذه الأسماء خنوح المسميات على المضمون، أود أن أنطلق للحديث عن هذا الموضوع لأنه منه بدي أدخل شوي كمان يعني بعض المتابعات الموجودة عندنا بالبلد بآخر الكلمة. أنطلق من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى هو الهادي وهو المرشد، يقول للناس ولخصوص الذين آمنوا، ولكن هذا خطاب لكل الناس. الخطاب يقول ما يلي: أولا باعتبار في دنيا وآخرة، إذا كنتم تريدون النجاة في الآخرة، النجاة من العذاب الأليم في الآخرة، هي أول نتيجة عن هذا النتائج بالأول. لذلك يقول تعالى: تنجيكم من عذاب أليم، مقصود يوم القيامة. اثنين، النتيجة الثانية هي أن تغفر ذنوبكم الماضية، كل شيء يمحى كل ما مضى. ثلاثة، يدخلكم الجنة، جنات وقصور وما في الجنة ومساكن طيبة. أربعة، الله سبحانه وتعالى يصف هذه النتيجة الأخروية، يعني النجاة من النار وغفران الذنوب ودخول الجنة، يصفها بالفوز العظيم. في الآثار الدنيوية: نصر من الله وفتح قريب، لأنه ممكن يكون النصر مش فتح، ممكن يكون الفتح نتيجة مجموعة انتصارات. حتى الآن معركة المقاومة سجلت مجموعة كبيرة من الانتصارات، أما مشروع المقاومة يحقق الفتح عندما نصلي جميعا في القدس إن شاء الله، هذا الفتح. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، بشارة المؤمنين. طيب شو اللي بيوصل لها النتيجة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه في هناك أمران. الأمر الأول بالآية: تؤمنون بالله ورسوله، إذن عنوان الإيمان. الأمر الثاني: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إذن إيمان وجهاد، هو اللي بلشنا فيه. باختصار بحكي كلمة عن الإيمان وكلمة عن الجهاد وبوصل للنتيجة اللي بدي أطلع منها. إيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، طبعا الإيمان أنه عن جد مؤمنين، يعني مش أنه والله نحن ولدنا من أبوين مؤمنين فاسمنا مؤمنين ومسلمين ومشاكل، لا، أنه نحن حياة نؤمن بالله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله بعظمته، برحمته، بعلمه، بقدرته، بكبريائه، بجبروته، بكرمه، بجوده، بعفوه، كل هاي الأسماء اللي بنحكي فيها. الإيمان بملائكته ومحبة الملائكة لا نعاديهم. تعرفوا في ناس بيعادوا الملائكة، يعني مثلا بنو إسرائيل اتخذوا من جبرائيل عدوا لأنه أنزل، بيعتقدوا هن بحملوه له المسؤولية، يعني لأنه كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان منهم، فجاء من قوم آخرين من بني هاشم. على كل، الإيمان بملائكته، الإيمان بأنبيائه ورسله وأوليائه، نعظمهم، نقدرهم، نحبهم جميعا. هاي من ميزة انتمائنا الديني، من آدم، من لدن آدم عليه السلام إلى نوح، إلى إدريس، إلى الأنبياء الذين جاءوا فيما بعد، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب. نحن نعتبر أنبياء بني إسرائيل أنبياءنا، يعني مش مثل اليهود أو بيعتبرون أنبياء لا لهم، ما حدا له خصة فيهم. نحن نعتبر موسى وداود وسليمان وكل هؤلاء الأنبياء هم أنبياء. إذن إيماننا بالأنبياء، بآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى سيد المسيح عليه السلام، إيماننا بعظمة سيدة مريم عليه السلام، هؤلاء أولياء الله وأحباء الله. إيماننا برسول الله الخاتم وبما جاء به أنبياء الله جميعا وبما أخبروا به وبكتب الله القديمة وكتابه الخاتم القرآن الكريم. معنى الإيمان، إيمان باليوم الآخر، حساب وثواب وعقاب وجنة ونار وصراط وميزان وحشر وبعث ونشر، هاي كل المعاني اللي بنحكي فيها عن يوم القيامة. وأن نؤمن بذلك كله من موقع الوعي والفهم والإدراك والاستدلال، وهي قضايا لا تحتاج إلى لا تعقيد فلسفي ولا تعقيد كلامي، هي من الأمور، كثير منها هي من الأمور الواضحة والتي يمكن فهمها والاستدلال عليها. أيضا المطلوب أن نزداد إيمانا، يعني ما نقول نحن مؤمنين والحمد لله وكفى، لا، الله سبحانه وتعالى يحب ويطلب أن نزداد إيمانا بكل هذا الذي نؤمن به، ولذلك هو أيضا فتح الطريق أمام ازدياد الإيمان. من سبل أن يزداد المرء إيمانا هو أن يزداد، أن تتسع معرفته ومعلوماته وثقافته. اليوم الله سبحانه وتعالى يقول، يعني في القرآن موجود، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. اليوم الاكتشافات العلمية، قبل مدة لما اكتشفوا مجرات جديدة وتبتعد إلى ما شاء الله عن الكرة الأرضية وعن منظومتنا الشمسية، يوم بعد يوم الإنسان يدهش أمام عظمة هذا الكون وأمام عظمة هذا الخلق. عندما يعود إلى شخصه، إلى نفسه، إلى جسده وما فيه، إذا واحد بيقرأ المعلومات بيشوفها بالأفلام الوثائقية يزداد إيمانا بالله. إذن زيادة المعرفة بالخلق، بخلق الله عز وجل، تكشف لنا عظمة الله وحكمة الله وعلم الله وقدرة الله ورحمته الواسعة وإلى آخره. من جملة الأمور التي تزيد الإنسان إيمانا هي تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، أو الاستماع إلى آيات الله سبحانه وتعالى. عندما يتفكر بها ويتدبر ويتأمل يزداد الإنسان إيمانا. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لو لم تكن طبيعة الآيات التي تتلى أو تسمع، يعني سواء تلوتها أو استمعت إليها، لو لم يكن لديها هذه القدرة لتزيدك إيمانا لما قال الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يزدادون إيمانا عندما يتلون كتاب الله أو تتلى عليهم آيات الله. من جملة العوامل التي تزيد الإنسان إيمانا هي التفكر في الآيات، في الكلمات، في المفاهيم، في التاريخ، في الأحداث، أخذ العبر. من جملة العوامل التي تزيد الناس الإنسان إيمانا هو تجاربه هو أيضا، تجاربه، الابتلاءات والامتحانات والصعوبات والنعم الإلهية التي تجري عليه والحلول التي يوفقه الله لها ومشاكل، الإنسان يزداد إيمانا. المؤمنون بعد معركة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ازدادوا إيمانا بوعد الله وبنصر الله وبتثبيت الله وبعناية الله وبرحمة الله. بالتأكيد إيمانهم كان لهم إيمان كبير بالله عز وجل، ولكن بعد معركة بدر أصبح إيمانهم أكبر. ليه؟ لأنهم شاهدوا بأم العين، شهدوا الوعد الإلهي والنصر الإلهي. ولا بحسب الموازين العسكرية والمعادلات الطبيعية الانتصار في بدر لم يكن أمرا محققا، كان أمرا صعبا أن يتحقق. وشافوا الله سبحانه وتعالى شو عمل فيهم وشو أعطاهم، ولذلك ازدادوا إيمانا. الله تعالى يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. مفترض لما الجيش المقابل 3 أضعاف 4 أضعاف طبيعة البشرية أنه ينهلعوا ويخافوا ويضطربوا ويقلقوا، لكن الله أنزل السكينة عليهم، هذه كان من علامات النصرة الإلهية والرحمة الإلهية، هذا زادهم إيمانا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. طيب نحن بالتجربة مثلا بحرب تموز، ليش قلت منا نربطهم مع بعضهم؟ حرب تموز ما في شك هي أصعب حرب مرت علينا مع العدو، لأن احنا عنا تاريخ في المقاومة من 82، وعنا مواجهات وعنا عمليات وعنا اقتحام مواقع وعنا عمليات نوعية وعنا عمليات استشهادية وعنا مواجهات، مثلا مواجهة ميدون، مواجهة معركة الأسيرين إذا تتذكروا، تموز 1993، نيسان 1996. لكن لما بنحكي عن حرب، ولذلك العدو هودي كلهم كان يسميهم عمليات، اجتياح لبنان سماها حرب لبنان الأولى، وحرب تموز رجع سماها حرب لبنان الثانية، هاي حرب، هاي مش عملية يعني بالاصطلاحات العسكرية المعاصرة. إذن أكبر وأصعب حرب مع العدو الإسرائيلي خضناها كانت حرب تموز، كانت حرب قاسية جدا وحكيت عنها سابقا بالليل الماضي. لكن بعد الحرب، نحن أثناء الحرب الدنيا كلها يعني في مكان آخر، انقسام داخلي، وقت اجتمعوا مجموعة من الدول، هلا أنا نسيان يعني مجموعة 7 ولا مجموعة 20، واحدة من 2، وأدانونا يعني واعتبروا أنه اللي عم بيقوم فيه الإسرائيلي طبيعي، في ظل خذلان دولي وخذلان عالمي وانقسام حاد داخلي والعدو يدمر ويهجر ويقتل بدون رادع وبدون أي شيء. طيب ومحاولة فرض الشروط عليك، كانت كل الأبواب مسكرة، ولجأنا إلى الله واستغثنا بالله سبحانه وتعالى. أنا بقلكم بحرب تموز الثبات والصمود والبطولة والشجاعة وصبر الناس كله كان مهم، بس في عامل مهم جدا هو الدعاء، اللجوء إلى الله بلبنان وبكل المحبين في العالم العربي والإسلامي والعالم، كانوا يدعو لكم بالنصر ويدعو لكم بالثبات. بالنهاية الله سبحانه وتعالى خلال 33 يوم شاهد صدق هؤلاء وإخلاص هؤلاء ونقاء هؤلاء وثبات هؤلاء الرجال والنساء والكبار والصغار، فأنزل عليهم النصر. كليتنا اللي عشنا هذه التجربة بنعرف أنه إيمان، أن إيماننا بالله عز وجل وأن ثقتنا بالله عز وجل وكل هذه الثقافة اللي حكيت عنها بالليالي السابقة أصبحت أقوى، ازدادت، وأيضا تتفاوت بتفاوت الأشخاص، يعني أدى ازدادت، أكيد كل واحد ازدادت عنده بنسبة معينة قد تختلف عن الآخرين. إذن ازدياد الإيمان. اليوم نحن في موضوع الإيمان، إذن هذا بيكتفي بهذا المقدار. لاحقا ممكن نحكي عن شيء تكملي، لأنه نحن هون ما عم نحكي عن الإيمان فقط النظري، الإيمان الفكري، الإيمان الثقافي، الإيمان العقلي، لا، عم نحكي عن الإيمان الذي يتحول يترجم يتجسد سلوكا ومواقف وأخلاقا وعملا صالحا وسيرة حسنة وعبادة لله وطاعة لله وخدمة للناس ومشاكل نرجع له بعدين. نجي إلى عنوان الجهاد كمان نحكي فيه كلمتين. قبل سنتين 2019 أنا حكيت شوي عن موضوع الجهاد ومفهوم الجهاد في الإسلام وأنواعه وأشكاله، ما بدي عيد بس بدي أرجع لخص فكرة لأنه منها بدي يعني كمل البحث. في عنا نحن إخواني وأخواتي بالقرآن الكريم في عنا عنوانين أو مصطلحين، في الجهاد وفي القتال، يعني عنا يجاهدون وفي عنا يقاتلون، في دعوة الجهاد في دعوة القتال. شو الفرق بين الجهاد وبين القتال؟ القتال نبلش من الأهون، القتال هو القتال، يعني الفريقين متخاصمان متعاديان، هذا معه سلاح وهذا معه سلاح، هلا اللي معه سيف رمح سهم البارود الألمانية العتيقة كلاشين M16 ولا صاروخ ولا نووي الله يستر، مهم هذا عنده سلاح وهذا عنده سلاح وفي اشتباك بين اثنين، هذا نسميه قتالا. عندما نذهب للاشتباك المسلح يعني نحن ذاهبون إلى القتال، هذا معنى القتال. معنى الجهاد، الجهاد معنى أوسع من القتال. القتال واحد من مصاديق الجهاد، واحد من مفردات الجهاد، واحد من الأمثلة أو النماذج التي تسمى جهادا. فالقتال في سبيل الله هو جهاد في سبيل الله. أما الجهاد عنوانه أوسع. بالجهاد شو المفترض؟ كمان في طرفين، أنت طرف مثلا وعندك خصم أو عدو، أنت عندك مجموعة من الأهداف بدك تحققها، عدوك عنده مجموعة من الأهداف بده يحققها، أنت بدك تمنعه من تحقيق أهدافه وهو بده يمنعك من تحقيق أهدافك، ففي مواجهة بينك وبينه. هون يسمى جهاد لأنه في مواجهة، في مدافعة، في بذل جهد، في طرفين عم يتصارعوا. هلأ الميدان ممكن يكون سياسي، ممكن يكون إعلامي، ممكن يكون ثقافي، ممكن يكون اقتصادي، مثلا بالاقتصادي هذه العقوبات والحصار هذا شكل من أشكال حرب، هذه حرب بس مش حرب عسكرية، والمواجهة فيها والصمود فيها هو جهاد، ولكن لا يسمى قتالا ولكنه يسمى جهاد. طيب إذن جهاد عنوان أوسع، كل المجموعة التي تبذل جهدا وتتحمل مشقة وتضحي في مواجهة عدو، هذه المواجهة أيا يكن عنوانها وميدانها هي تخوض جهادا، ويتسمى هذه المواجهة مواجهة جهادية. وبطبيعة الحال إخواني وأخواتي العدو له يخوض معكم حربا متنوعة، وأنتم يجب أن تواجهوا أيضا بأشكال متنوعة، لأنه مش كل أشكال الحرب تواجه بالقتال، وإنما تواجه أحيانا أو غالبا بوسائل وخطط وأدوات من نوع الهجوم، من نوع الحرب، من نوع العدوان، من نفس النوع، السنخية، الطبيعة. يعني في المواجهة السياسية بتروح بالعم الأغلب على المواجهة السياسية، بالعدوان الإعلامي بدك تروح على جهاد إعلامي ومواجهة إعلامية، في المعركة الاقتصادية بدك تخوض بأدوات اقتصادية مش بأدوات من نوع آخر. هذا اسمه إذن الجهاد بمعناه الأوسع. عندما نعود إلى التاريخ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نحن بداية العام الهجري كما نحكي كلمتين، في مكة عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء إلى قومه بدعوة التوحيد، وهم عبدة أوثان وأصنام. طيب وقت شو كان؟ كان في جهاد من اللحظة الأولى التي نطقت فيها شفتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى توحيد الله ونبذ عبادة الأوثان والأصنام بدأ جهاده، ولكن لم يبدأ قتاله. بدأ قتاله في بدر، بدأ جهاده، فات بعملية جهادية كبرى وواسعة، وبدأ يدعو الناس، وقليل من آمن به. أما قريش وطغاتها وأبو جهلها وأبو سفيانها وأبو فلانها احتشدوا في مواجهة رسول الله، وبدأت مواجهة كبرى. في 13 سنة في مكة كان في جهاد رسول الله وأصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم، كانوا في جهاد قاسي وصعب ومرير. وأحيانا أيها الإخوة والأخوات، نحن عشنا تجارب مشابهة، هذا النوع من الجهاد قد يكون أصعب وأقسى وأمر وأشد ألما من الجهاد العسكري، لأنه بالجهاد العسكري بيقصفك وبتقصفه وبيقتلك وبتقتله وبيقوس عليك وبتقوس عليه وبتفش خلقك، لكن بهذا النوع من الجهاد بده كتير صبر وكتير تحمل وكتير تضحية وكتير أفق مفتوح وكتير معنويات. على كل إذا المرحلة المكية كانت مرحلة جهادية، مش أنه الجهاد بدأ بعد الهجرة، لا، الجهاد بدأ منذ بدء الدعوة الإلهية. ولذلك ما تعرض له المسلمون في مكة، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته وبنو هاشم بشكل خاص بعدين، كان جهاد، كان في مواجهتهم وفي حال جهاد، الضغط، تهديد، ترهيب، مصادرة الأموال، تعذيب، ترغيب، أنه بنعملك ملك وبنعملك زعيم ومنزوجك أجمل نسائنا ونجعلك أغنانا، يعني ترغيب وترهيب. ما الصمود أمام الترغيب كمان بده جهاد. لما يجي بيقول لك تعال، قال لك ليك بعطيك مال وبعطيك زعامي وبعطيك وجاهة وبعطيك أمن وبعترف فيك، بس تخلي لي عن هالقضية اللي أنت مؤمن فيها وحامل فيها الخشبة بالعرض. ماذا أيضا رفضه جهاد، هذا جهاد. وصولا إلى ما جرى على رسول الله وبني هاشم في شعاب مكة، وعزلوهم وحصروهم وجوعوهم وعملوا عزله، يعني عزل اجتماعي وحصار اقتصادي. كل الثبات والصبر الذي شهدناه في المرحلة المكية كان في إطار المواجهة الجهادية. في لما صارت الهجرة إلى المدينة وانتقلنا إلى مرحلة القتال، لما إجا الإذن ما إجا الإذن بالجهاد، إجا الإذن بعنوان القتال، وأذن لهم أن يقاتلوا، لم يؤذن لهم أن يجاهدوا لأنهم في جهاد منذ اليوم الأول، وإنما أذن لهم بأن يقاتلوا، أن يحملوا السلاح ويذهبوا إلى القتال. ولذلك حتى في مكة تأكيد على عنوان الجهاد، أنه الله سبحانه وتعالى بيقول له للنبي أمام الضغوط وأمام كل ما كان يتعرض له من اتهامات ساحر وكذاب وكذا وكذا وكذا، فالله تعالى يقول له فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. بمكة مش بالمدينة مش ببدر، الله سبحانه وتعالى يصف ما كان يقوم به رسول الله والمؤمنون معه في مكة من مواجهة وثبات وكل شو اجتماعي اقتصادي معنوي ثقافي فكري بالجهاد، والجهاد الكبير، مش انه جهاد عادي او انه يعني في مرتبة متدنية، لا، وصفه الله تعالى بالجهاد الكبير. لاحقا مثلا في المدينة، منذ أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، في ناس كانوا منافقين، عبد الله بن أبي زعيم المنافقين معروف، وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر لأنه ما كان عندهم قدرة مواجهة في المدينة. هذا معنى النفاق، المنافق في المدينة من هو؟ يعني الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعني هو حقيقة لا يؤمن بالله ولا برسول الله ولا بكتاب الله ولا شيء. طيب، هؤلاء المنافقون كانوا يزدادون عددا في المدينة، وبعد فتح مكة وقصة اذهبوا أنتم الطلقاء أو فأنتم الطلقاء، كثير من الناس دخلوا في الإسلام لأن الإسلام أصبح قويا عزيزا مقتدرا سلطانا حكومة دولة، وبعض هؤلاء أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. إذن صار في عنا تحول، أو في عنا ظاهرة اجتماعية وثقافية في المجتمع الإسلامي في المدينة وفي مكة وفي كل المجتمع الإسلامي، كل هذا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الظاهرة اسمها ظاهرة النفاق، هذه الجماعة اسمها جماعة المنافقين، والتي كان لها رؤوسها ورموزها وأدبياتها ولحن قولها وسلوكها الخاص. في المدينة الله سبحانه وتعالى شو يقول للنبي؟ يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم. هذا دليل أنه كلمة جاهد أوسع من كلمة قاتل، لأن رسول الله لم يقاتل المنافقين، لم يدخل في معركة عسكرية مع المقاتلين مع المنافقين، وإنما كان جهاده مع المنافقين تحمل أذاهم، فضح أفكارهم، مناقشة ادعاءاتهم وإشاعاتهم وتحذير الناس منهم و إلى آخره، يعني المواجهة من النوع الغير العسكري. على كل حال هذا معنى الجهاد ومعنى الإيمان، وأن تكون جماعة مؤمنة مجاهدة، يعني يجب أن تكون مؤمنة بما قلنا ومجاهدة بكل أنواع الجهاد الذي أحد مصادقه القتال إذا احتاج الموقف أو احتاجت المواجهة إلى قتال. بناء على هذا عندما نأتي إلى حركة الإمام الحسين عليه السلام، نعم نصفها منذ اللحظة الأولى بالحركة الجهادية، حركة إيمانية لأن منطلقها إيماني، منطلقها إسلامي، منطلقها نبوي، منطلقها الحق، وهي حركة جهادية منذ لحظتها الأولى. ليش منذ لحظتها الأولى؟ واحد، جهاد الموقف، عنا موجود ببعض الروايات أعظم الجهاد أو من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. صوروا الإمام الحسين عليه السلام لحاله جوا بالقصر عند الوالي الأموي اللي عنده أرار بقتل الحسين عليه السلام إن لم يبايع، وكمان حاضر مروان بن الحكم الذي كان يحرض الوالي الأموي على قتل الحسين، والحسين وحيدا فريدا في داخل القصر. طبعا هذاك كان عنده حسابات تانية لم يجرؤ، والحسين عليه السلام في هذا الموقف قال كلمته المعروفة عن يزيد: ومثلي لا يبايع مثله، وإلى آخره. إذن الموقف، شجاعة الموقف، جرأة الموقف، وين؟ في قصر والي يزيد المأمور بقتل الحسين، والحسين وحده ما معه حد. هلا بالروايات وبالسيرة بيقول أنه جمعهم وكانوا خارج القصر، وإذا قال لهم الشعار الفلاني بفوتوا، بس ممكن يلحقوا ممكن ما يلحقوا. بكل الأحوال جهاد الموقف. اثنين، جهاد التبيين. هذا الاصطلاح اللي استخدمه الإمام الخامنئي دام ظله، جهاد التبيين. الحسين عليه السلام من المدينة في الطريق إلى مكة، وفي مكة ما خلى حدا إلا ما اجتمع معه، كل وفود الحجاج التي جاءت من العالم الإسلامي حكي معهم وشرح لهم وبين لهم تهديدات المخاطر سوء الأوضاع. ما نقل إلينا أيها الإخوة والأخوات هو نزل قليل، مثلا أن الإمام عليه السلام قال مثلا: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محبا، فإني لا أرى الموت إلا سعاد. هاي الجمل، هاي المقتطفات 3 تصر 4 تصر 5 تصر اللي وصلوا لعنا هود القليل. ولا الحسين عليه السلام منذ أن خرج من المدينة إلى يوم العاشر هو كان دائما يشرح ويبين ويخطب ويتكلم ويوضح. هذا أيضا كان جهادا. ليه؟ لأنه بهذاك الزمن كان أي كلام يستهدف معاوية أو يزيد أو بني أمية أو يتحدث عن قيام وعن جهاد وعن ثورة كان أصحابه يقتلون ويقمعون ويسجنون. 20 سنة من خلافة، من ملك معاوية بن أبي سفيان، كانت الرؤوس تقطع فقط بسبب موقفها الإيماني أو إظهارها لموقف، بس بسبب الموقف، ما كانوا حاملين سلاح. أغلب اللي قتلوا معاوية بعد الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام ما حملوا سلاح، بس نتيجة انتماء أو موقف أو بيان أو قولهم للحقيقة. هذا إذن جهاد تبيين من الحسين عليه السلام. جهاد الصمود وتحمل كل الضغوط والتهديدات إلى يوم العاشر وإلى الشهادة، هذا جهاد. كل المرحلة كانت جهاد، ليلها نهارها سهرها تعبها عطشها جوعها خوفها قلقها اتصالاتها تهديداتها، كل هذا كان جهاد. وجهاد القتال في نهاية المطاف حتى الشهادة، هاي الحركة الجهادية الحسين عليه السلام. الحسين عليه السلام في حركته منذ اللحظة الأولى كانت حركة جهادية، وكان مجاهدا وكان إمام المجاهدين، وكل اللي كانوا معه رجال ونساء كانوا مجاهدين ومجاهدات. نعم يوم العاشر كان القتال، وهذه الحركة الجهادية تواصلت في يوم الحادي عشر في رحلة السبي إلى في الذهاب إلى الشام في العودة إلى المدينة وما بعد المدينة. نحن منذ 40 عاما نقتدي بالحسين عليه السلام وبجد الحسين سلام الله عليه صلوات الله عليه وعلى آله، ونعمل بوصية رسول الله، نصغي إلى كتاب الله وإلى عترة رسول الله ونتبعهم. ولذلك كانت حركتنا كما بدأت الخطبة حركة إيمانية جهادية وبعناوينها المختلفة. نحن منذ 40 عاما ونحن في 40 ربيعا كنا حركة إيمانية بالمعنى الذي شرحت. هلا بدي أحكي عن جهادية لأنه بعدين برجع للإيماني. حركة جهادية بهذا المعنى الواسع. لم يكن جهادنا فقط هو القتال العسكري، القتال العسكري كان جزءا مهما من جهادنا، وكان الخط الأمامي في جهادنا، وكان الأشد فعلا في جهادنا، ولكن جهادنا كان هو بمعناه الواسع المتنوع على الجبهات المختلفة. يبدأ هذا الجهاد كما قلت عن الإمام الحسين عليه السلام، أولا في جهاد الموقف ب82 أنه العالم بلشت تتنظر للاستسلام، والمقاول العين لا تقاوم المخرز، وما حدا فيه لإسرائيل، وبظهر إسرائيل أمريكا وقوات متعددة جنسيات، و100,000 ضابط وجندي إسرائيلي فاتوا على لبنان، والمجتمع الدولي والتخاذل العربي. وإذا بترجعوا لأرشيف تلك الأيام الخطباء والمقالات والمنظرين والتثبيط و إلى آخره. كان الأمر يحتاج إلى موقف منا ومن غيرنا، هون ما عم بحكي عن غيرنا أنه ما كان عنده موقف، هلا عم نحكي عن حالنا. هون كان جهاد الموقف، الدعوة إلى المقاومة، إلى القتال، إلى الجهاد المسلح، إلى المواجهة الشاملة بكل أشكال المواجهة. بعض أشكال المواجهة كانت مدنية، المصافحة اعتراف، الموقف سلاح كما قال شيخ الشهداء شيخ راغب رحمة الله عليه، أن لا تصافح العدو، أن لا تبتسم في وجه العدو، أن لا تسلم على العدو، فضلا عن أن تتعاون مع العدو أو تصبح جنديا في جيش عملائه، أو أن تقاتل في صفوفه، أو تصبح جاسوسا له في قريتك، أن تواجه العدو، أن تصبر إذا هدم بيتك، أن تصبر إذا اعتقل ابنك، أن تصبر إذا قتل عزيزك. هذا كله كان من أشكال الجهاد، هذا مش قتال مسلح. أن ترفض أصل فكرة التطبيع معه فضلا عن الصلح معه، فضلا عن الاعتراف به، هذا ما كان كله قتال، هذا معنى الواسع للجهاد، هذا جهاد الموقف. ولذلك قيل في ذلك الوقت أنتم مجانين، هذا الحكي جنون، أنت رايحين تقاتلوا إسرائيل وأمريكا، أصلا ما في إمكانية، العين لا تقاوم مخرز. هذا جهاد الموقف. وكان أيضا جهاد التبيين اللي عم نسميه بمفعول رجعي، لأنه سمحت القائد هلأ سماه التبيين. شرح الأخوة العلماء والإخوة والأخوات والكوادر والشباب والصبايا واللي بيكتبوا واللي بيحكوا واللي بيخطبوا واللي بيتواصلوا، بيّنوا للناس في لبنان مخاطر الاحتلال، مخاطر السكوت على الاحتلال، تهديد الذي يمثله الاحتلال على كل الصعد، السياسية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحاضر والمستقبل، على ثرواتنا، وقتها كنا عم نحكي بالمي مش بالنفط والغاز، الفرص المتاحة، إمكانية المواجهة، إمكانية تحقيق النصر، هذا كله جهاد تبيين. وكانوا يواجهون غالبا بالرفض والتسفيه والمسخرة، ومش أنه يعني أنه يسمع لهم باحترام، هذا كان جهاد تبيين. جهاد الصمود في مواجهة كل الضغوط التي مارسها العدو وسادة العدو وعملاء العدو منذ 1982، لما كانوا بكل المناطق قبل 85، وبعدين بعد 85 لما انسحبوا إلى الشريط الحدودي، وصولا إلى الجهاد المسلح والعمليات التي بدأت منذ الساعات الأولى وأدت إلى مواجهات وإلى حروب وإلى عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الأسرى وعدد كبير من الجرحى، والناس احتضنوا هذه المقاومة واستمرت. هذه المقاومة إذن خلال 40 عاما كانت في حالة مواجهة مع الاحتلال، مع المشروع الصهيوني الأمريكي، لأنه في مشروع صهيوني أمريكي. بدي أرجع أذكر دائما، إسرائيل أداة في المشروع الأمريكي، ثكنة عسكرية متقدمة في المشروع الأمريكي للهيمنة على المنطقة ونفط المنطقة وغاز المنطقة وخيرات المنطقة. ولذلك دائما نحن نخوض منذ 82 إلى اليوم وإلى المستقبل، ما دام في مشروع أمريكي وفي إسرائيل، نحن نواجه المشروع الأمريكي الإسرائيلي في مواجهة واسعة ومفتوحة، سياسية، ثقافية، إعلامية، اجتماعية، أخلاقية، اقتصادية، عسكرية، أمنية، قتال. وهذه المواجهة فيها تبعات، شهداء وجرحى وأسرى وبيوت مهدومة وتشريد وتهجير، مثل ما حصل معنا في حرب تموز. طيب هون لما بنجي بنوصف الناس كلهم ونقول أنتم جميعا كنتم حركة جهادية، أنتم جميعا كنتم مقاومة، لأن الحركة الجهادية والمقاومة هي عبارة عن كل هذه الأعمال، عن كل هذا النشاط، عن كل هذه الحيوية، عن كل هذا الموقف، عن كل هذا الصبر والصمود. واليوم لما منقول مين هني حركتنا الجهادية، طبعا المقاتلين بيجوا بالصف الأول، عوائل شهدائنا، أباء وأمهات وزوجات وأبناء وبنات وإخوة وأخوات، كل عوائل الشهداء، جرحانا وعوائل جرحانا، الأسرى الذين عانوا ما عانوا وعوائل الأسرى، عوائل المجاهدين اللي أزواجهم وأبائهم بيغيبوا عنهم أحيانا شهر واثنين وثلاثة وسنة وسنتين، ويصبرون ويتحملون ويثبتون. في المدينة المنورة عندما جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له طيب يعني يا سيدنا مولانا، أنت بتحكي عن ثواب المجاهدين، أجر المجاهدين، منزلة المجاهدين، طيب نحن النسوان شو طلعنا؟ غير قاعدين بالبيوت، نحن من طالب من نروح نقاتل، عندما يخرج رجالنا إلى القتال نريد أن نخرج معهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جملته المعروفة، أنه أنتم مسؤوليتكم، يعني المضمون أنتم مسؤوليتكم في غياب المجاهدين المقاتلين، كان يغيبوا أشهر، غيابهم الحفاظ على العائلة، الحفاظ على البيت، الحفاظ على الأولاد، الحفاظ على أنفسكم، على دينكم، على عرضكم، على نقائكم، على طهارتكم، هذا هو جهادكم. وبالتالي قال الكلمة المعروفة جهاد المرأة حسن التبعل. وبالتالي هذه المرأة الصابرة على غياب زوجها المقاتل، الحريصة على عرضها وشرفها، التي تربي أولادها على هذا الإيمان وعلى هذا الجهاد، هي بمنزلة، هي من المجاهدين، لها ثواب المجاهدين، لها أجر المجاهدين، هذه عائلات المجاهدين. في المواجهة السياسية، عندما هدمت بيوتكم وصبرتم، وضربت أرزاقكم وصبرتم، وشردتم من دياركم وصبرتم، عندما تتمسكون بهذه المقاومة برغم من كل الضغوط والتهديدات والأهوال والمخاطر، وآخرها اللي هلا حنحكي عنه كمان بعد شوي، فإذن هؤلاء كلهم، كل هؤلاء الشركاء بالكلمة، بالموقف، بالشعر، بالنشيدة، بالإبداع، بالحضور، بالمشاركة في هذه المجالس، بالانتخابات، بالمظاهرة، بتشييع الشهداء، هذا كله شكل من أشكال الجهاد الذي يتكامل فيقدم المقاومة المؤمنة الإيمانية الجهادية الكاملة الشاملة، والتي أيضا عندما تكون صادقة ومخلصة تؤدي إلى هذه النتائج العظيمة التي أدت إليها مقاومتنا خلال 40 عاما. اليوم تأسيسا على كل ما تقدم، هون بيجي للمقطع الأخير، لقدام نحن بدنا نكمل مكملين، ومساونا طويل، يسقط منا شهداء، يقضي آخرون. هلأ هاي السنوات بالكورونا وبالمرض ومشاكل فقدنا أعزاء من رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا، لكن الحياة تستمر والأجيال تتجدد وتتكامل وتواصل المسار. في المعركة مع الشيطان ليس لها نهاية طالما نحن في دار الدنيا. أوجه المعركة، شخوص المعركة، أدواتها، عناوينها، أسماؤها، شخصياتها، وسائلها تتبدل. وإلا منذ أن خلق الله آدم هذه المعركة مفتوحة، نحن أبناء آدم، وفي واحد اسمه إبليس اللي هو عنوانه هو إبليس اسمه الحقيقي، مثل ما أنت اسمك فلان وعلتان، هو اسمه إبليس. الشيطان عنوان أعم، إبليس هو الشيطان الأعظم الأكبر، هو رئيسهم وزعيمهم. هيدا إبليس ماخذ قرار من أول يوم معركة مع بني آدم، لإضلالهم، لقطع الطريق عليهم، ليمشوا في طريق الانحراف، لإبعادهم عن الله سبحانه وتعالى. القصة المعروفة والمعركة مفتوحة، وهو يأتي بهؤلاء. الله يريد أن تمتلئ الأرض، طبعا يريد من خلال الإرادة البشرية الاختيارية أن تمتلئ الأرض عدلا، سلاما، أمنا، رحمة، عدالة في التوزيع، عيشا هنيئا، عيشا سعيدا. إبليس لا يريد أن ينتقم من أولاد آدم، فيأخذهم إلى الظلم والقهر والتشتت والحروب والقتال والجوع وإلى آخره. طالما في شيطان وفي أدوات شيطان وفي تمثلات للشيطان، هذه المعركة مفتوحة. اليوم أعظم تمثل للشيطان في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية وأداتها في المنطقة عندنا إسرائيل. طالما في طمع أمريكي بمنطقتنا، طالما في مشاريع أمريكية بمنطقتنا، طالما الأداة الإسرائيلية موجودة بمنطقتنا، هي معركة مفتوحة ويجب أن نواصلها دون كلل أو ملل. طيب، في هذه المعركة المفتوحة في القتال نحن نخوض جهادا عسكريا، لكن العدو لا يكتفي فقط بالقتال والوسائل العسكرية، أحيانا يلجأ إلى الوسائل العسكرية إلى الحروب. أحيانا يجد بأن الحرب لن تؤدي إلى نتيجة، قد يهزم فيها، قد تكون كلفتها عالية، فيلجأ إلى وسائل أخرى. اليوم نحن إذا نجي من نلخص نقول في هذا التحدي، في هذا الصراع، أمامنا غير الجبهة العسكرية والأمنية، أمامنا جبهتان كبيرتان، والعدو فاتح جبهتين كبار. الجبهة الأولى الجبهة الاقتصادية الحياتية المعيشية، الجبهة الثانية هي الجبهة السياسية الإعلامية. الجبهة الأولى شو ترجمتها؟ يعني الجبهة الاقتصادية الحياتية المعيشية هو اللي عم نشوفه خلال السنوات الأخيرة. ممكن حدا يقول ما كان في بالسابق ضغوط، كان في ضغوط اقتصادية وحياتية ومعيشية، لكن بالسنوات الأخيرة بعد فشل كل الحروب بالمنطقة، فشل حرب إسرائيل على المقاومة بلبنان، فشل أمريكا في المنطقة، فشل الحرب الكونية في سوريا، الفشل العسكري في العراق، الفشل العسكري مع إيران، الفشل العسكري في اليمن، الفشل العسكري حتى في إنهاء القضية الفلسطينية وإسكات المقاومة في فلسطين، طيب راح على ضغوط، العقوبات، الحصار. طبعا في محلات نبلش من زمان مثل إيران، لكن عنا بلش بشدة بالسنوات الأخيرة على العقوبات على البنوك، وأدى إلى إلغاء بعضها، العقوبات على الحسابات البنكية، عقوبات على شخصيات لبنانية، على تجار لبنانيين، على شخصيات سياسية لبنانية، وفتح لائحة العقوبات تبعها بعناوين مختلفة، كله هدف الضغط. الضغط على لبنان، منع تقديم مساعدات، منع تقديم قروض، سحب الودائع، كل هذا كان كله طلب أمريكي وقرار أمريكي. سحب المال من لبنان، هود الأموال اللي انسحبت، هذا بقرار أمريكي وطلب أمريكي. طيب هاي كلها كنا نحكي فيهم، بس هاي جبهة، ومكمل بهاي الجبهة حتى يوصل للهدف. الجبهة الثانية عم تخدم نفس الهدف هلا بوصله. الجبهة الثانية إعلامية سياسية، الضغط السياسي والضغط الإعلامي، وسائل إعلام، تلفزيونات، فضائيات، الجيوش الإلكترونية، شبكات التواصل الاجتماعي، المقالات التي تكتب كل يوم كل يوم، بيعمل لك أي قصة صغيرة بيعمل لك منها حادثة ضخمة جدا، مثلا حادثة صغيرة حصلت برماش وإلها ظروفها، بعد شوي بدو يبني عليها جو طائفي بغيض بالبلد مثلا، وهكذا. إذا في حرب اقتصادية في حرب سياسية إعلامية عم بيكملوا بعضهم. اتنيناتهم لوين بدون يوصلوا؟ بدون يوصلوا انه الشعب اللبناني وكل من هو مقاوم في الشعب اللبناني، مش بس حزب الله، وكل من هو مقاوم في لبنان بدون يوصلوا للخضوع والاستسلام والتخلي عن السيادة وعن الحاضر وعن المستقبل وعن الثروات وعن كل شيء. تخلي يعني شو المعادلة اللي هنا عم يشتغلوا فيها؟ هلا بتقولي شو دليلك؟ بقول لك باللي عمين حكى، انه محاولة تصوير ان ما يجري عليكم ايها الشعب اللبناني هو بسبب موقفكم، بسبب مقاومة. استسلموا، سلموا سلاح المقاومة، هحكي بصراحة الليلة شوي، وقفوا على الحياد، يعني كلمة هيك حلوة لطيفة جميلة مثلا، وقفوا على الحياد، خلاص انتم مالكن على شو بتعمل إسرائيل، شو بتسوي إسرائيل، مشروع الصهيوني بالمنطقة، المستقبل، اقبلوا بخط هوف مثلا بترسيم الحدود البحرية. ليش ما بتقبلوا لبنان؟ لأنه ما قبل بخط هوف 10 سنين نطروا للبنان الأمريكان، نطروا. الإسرائيلي بيحفر وبينقب وبيستخرج، ولبنان بعده ناطر المفاوضات. ليه؟ لأنه ما قبل يتنازل، ما قبل يقبل بخط هوف اللي هو تنازل مذل وكارثي لو قبل به عن الحقوق اللبنانية والسيادة اللبنانية والكرامة اللبنانية. إذن أيها الشعب اللبناني، مثل ما عم يشتغلوا هلا مع الشعب السوري، مثل ما عم يشتغلوا مع الشعب الإيراني، مثل ما عم يشتغلوا مع الشعب اليمني، مثل ما عم يشتغلوا مع الشعب الفلسطيني، كثير شعوب بالمنطقة، بدنا نجوعكم وبدنا نعطشكم وبدنا نحصركم وبدنا ندمر حياتكم الاجتماعية وبدنا ندمر بنيتكم وبدنا نفتنكم وبدنا نخلفكم بعضكم وبدنا إياكم تقتلوا بعضكم من شان الخبز وتنكة البنزين، وإذا بدكم تخلصوا بدكم تستسلموا. طبعا هون في تضليل، لأنه جاي عم يستغل نتائج سلوك لا تتحمل المقاومة مسؤوليته، الفساد والسياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة منذ عشرات السنين، مش بس من 92، من الأول، من الأول في سياسات اقتصادية خاطئة. نعم تصاعد الخطأ أكثر من 92 وهيك جي، من التسعينات وهيك جي. على كل حال، إذن هالمعركة، بهالمعركة نحن مطلوب منا أولا صمود، وهذا جهاد، يعني هذا الصبر، هذا التحمل، هذا الصمود على كل الوضع اللي عايشينه نحن وياكم، هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من حقيقة الحركة الجهادية والجهاد الحسيني الزينبي، لأنه هو شو رهانه؟ رهانه أن أنت تنهار، أنت تستسلم، أنت تضعف، فتجي تتخلى عن موقفك وعن سيادتك وعن كرامتك، حتى عن مصلحتك الدنيوية، حتى عن مصلحتك الدنيوية، عن مياهك بالمستقبل، عن نفطك، عن غازك لمصلحة العدو. لكن لما أنت بتصمد وبتحاول تتعايش مع كل الظروف الصعبة اللي عم تنفرض عليك، هذا أحد عناوين الجهاد المطلوب. واللي لهلأ بنسبة عالية خلينا نقول هذا الجمهور وهو الناس، كل الناس الذين يرفضون الاستسلام ما زالوا صامدين بعون الله وبحمد الله عز وجل. و وهذا طبعا مؤذي العدو. شوفوا بحسابات الانتخابات ان كتير تفاجأوا كتير انصدموا، كانت حساباتهم شيء تاني. جواب الناس بالانتخابات كان جوابا عظيما، انه بعد 3 سنين حصار وعقوبات ووداع وبنوك و و و و و ومع ذلك الناس هذا موقفها. طيب وين ببين تكامل الجبهتين؟ انه هو بيضغط عليك اقتصاديا، بيضغط عليك معيشيا، بيمنع المساعدات عن لبنان، بيمنع القروض عن لبنان. انه لمين مانع المساعدات؟ لهلأ صارنا سنة، بعد كم يوم بتصير الذكرى السنوية لوعد السفيرة الأمريكية شيا للبنانيين، الذكرى السنوية الأولى. بتذكروا أمتى؟ قال أنا عادة بحفظ تواريخ منيح، بس بحفظ أحداث، بعرف إنه هاي صارت هاي قبل هاي، هاي بعد هاي، هاي دي يوم اللي صار الحدث الفلاني. حافظها ليه؟ لأنه يوم 10 من محرم لما أنا حكيت عن سفن المازوت، هي طلعت أول يوم أو تاني يوم وقالت نحن حنجيب الغاز من مصر، حنجيب الكهرباء من الأردن، وحنجيب مساعدة أو قرض من البنك الدولي، وشو بدكن؟ هودا عم يحكوا سوالف، إيران وحزب الله ما بيعملوا لكم شيء. وهي الذكرى السنوية تطل علينا بعد أيام قليلة من الوعد الكاذب. ولما إجا الوسيط الأمريكي وكانت جنابها موجودة باللقاءات، مسؤولين لبنانيين طالبوهن أنه صاركن سنة ولا على الوعد جديد، ولا في وعد جديد، يعني أنه لا إن شاء الله الموضوع بيتعالج مع مصر والأردن والبنك الدولي. طيب هم يمنعون عنك الكهرباء، ويمنعون عنك المساعدات، ويمنعون عنك القروض. شوي في وفد رايح جاي بده قال عم بناقش قروض، بدكن تعملوا إصلاحات الفلانية 1-2. طبعا نحن نؤيد الإصلاحات، بس في محل لم يعد ينتظر الإصلاحات. الأدوية للأمراض المستعصية لم تعد تنتظر الإصلاحات في كثير من الأمور. اليوم البلد عايش في العتمة منذ مدة، هذا بعد بينطر 2 و3 إصلاحات. على كل حال إصلاحات مطلوبة، لكن هذا كله ضغط. طيب يجي الجبهة السياسية والإعلامية، هون بتخدم الجبهة الاقتصادية من خلال تحميل المقاومة مسؤولية، وهذا كذب وتضليل وتحريف وتزوير، من خلال القول بأن الحل هو في أن نقف على الحياد. ما بيقول لك بدنا نستسلم، لك أن نقف على الحياد. الحل في أن نسلم سلاح المقاومة وتنتهي المقاومة. الحل في كذا، الحل في كذا. وأيضا بتكمل الجبهة السياسية والإعلامية أنه هو الناس اللي حاملين هذه الراية، تشويهم، إثارة الشبهات حولهم، الادعاءات الكاذبة، التأثير على معنوياتهم، على معنويات ناسهم، على ثقة ناسهم بهم، وهكذا. هو الجبهتان عم يتكاملوا. نحن بالمقابل مطلوب صمود، بمعنى نرتب أمورنا وحياتنا. مطلوب بالموضوع الإعلامي والسياسي أيضا صمود، أن لا نؤخذ بكل هذه الضغوطات السياسية والاتهامات الإعلامية، ولا تصدق الكثير الكثير مما يقال، هذا واحد. واثنين، المطلوب أن نبحث عن حلول، يعني مش مطلوب بس أنه نصمد. نحن خلال السنوات الماضية كنا دائما نبحث عن حلول. في منهجيتين بلبنان الآن شغالين، طبعا في ناس لا في العير ولا في النفير، قاعدين ناطرين ليشوفوا الأمور وين بدها تروح، ليركبوا على الموجة ويشاركوا بالمغانم. لكن في منهجيتان بشكل عام. في منهجية سلبية، أنه تحريض واستغلال الأحداث واستغلال التفاصيل واستغلال الضغط الاقتصادي والحصار والعقوبات، ويدعون إلى الانهيار ويتمنون الانهيار من أجل أن تنهار هذه الساحة وتستسلم، وهم يفعلون ذلك بوعي وعن سابق إدراك وتصميم وتصور، وهم شركاء في هذه المؤامرة وهذا المشروع. ولو شئت أن أسميهم لكم بس ما في مصلحة، بس انتم بتعرفوهم مكشوفين واضحين. فيما وهذا اصحاب هذه المنهجيه لا يفعلون شيئا. طيب انتم ما شاء الله عليكم علاقات عظيمه مع امريكا، علاقات عظيمه مع الغرب، علاقات عظيمه مع السعوديه ودول الخليج. طيب حدا منهم تزحزح راح جاب شويه مازوت لهالبلد، جاب شويه بنزين لهالبلد، جاب شويه طحين لهالبلد، راح جايب شوية قروض ومساعدات لهالبلد يا خي مش لألنا. أنا قريت مرة حدا عم بيقول لازم نجيب مساعدات ولكن نحجبها عن مناطق المؤيدة للمقاومة. نحن قبلانين جيبوا مساعدات للشعب اللبناني وحجبوها عن المناطق المؤيدة للمقاومة، ما في مشكلة. لكن حتى هذا ما فعلتوا، ما عملتوا شيء. طيب ما أمريكا صديقتكم وصاحبتكم وحبيبة قلبكم ولو سنة، شو بدها شحطة ألم؟ استثناء لبنان من قانون قيصر، شحطة ألم شو بتكلف الأمريكان؟ هو أصحابكم، حلفائكم، أسيادكم. طيب شو قدمتوا؟ أنتوا شو عملتوا؟ عندكم جرأة تروحوا تطالبوا الأمريكان وتضغطوا على الأمريكان وتتظاهروا أمام السفارة الأمريكية لحتى يجي الغاز من مصر والكهرباء من الأردن ويصير فيه كم ساعة كهرباء بلبنان؟ ما انهزوا، ما عملوا شيء. ليه؟ لأنه المنهجية السلبية. بالعكس، هن شركاء بتدمير البلد، تخريب البلد وانهيار البلد مشان ياخذوا الحاصل السياسي. في منهجية تانية لا، انه بدنا صمود وبدنا نفتش عن حل، فتش عن حلول موجودة مش موجودة، بدنا نخترع حلول، بدنا نبتدع حلول، بدنا نفتش. طيب في هذه المنهجية الى ناسها، نحن من هؤلاء الناس، لا ندعي انه واحدنا هيك، لا نحن من هؤلاء الناس. يوم اللي وحنا على بحث النفط والغاز واللي حكيت المرة الماضية انه المخاطرة المحسوبة، عم فتش على حل. بينما أصحاب المنهجية الأولى شو عندهم؟ غير الانتقاد والاتهام والحكي الفاضي والمسخرة، في شيء تاني؟ دلوني. ما في شيء تاني. طيب عمل لك مبادرة، عمل لك شغلة غير الحكي، عمل شيء؟ ما في شيء. طيب تجي أنت بتقول أنا بدي وقف حد الدولة وبدي هدد المنطقة كلها وبدنا حقنا، اللي بتقوله الدولة، عم تدخل معها، بيجي بيقول لك انت عم تعمل لحسابات اقليمية وما بعرف شو الى اخره. حكينا هالمرة الماضية. هلا على كل، نحن مكملين بالمنهجية التانية اللي اسمها نبحث عن حلول حتى نصمد، حتى شعبنا وبلدنا وطننا يعبر من هذه المرحلة. بدون ياخدوه على الانهيار، بدون ياخدوه على الحرب الاهلية، نحن ما بدنا نسمح بحرب اهلية، وحتى الان ما سمحنا بحرب اهلية. طيب بالحلول اللي لها علاقة بالوضع الاقتصادي، فتح باب النفط والغاز، عظيم. هلأ إجا الزلمة والتقى مع الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين وسمع اللي لازم يسمعوا، ومن هون كمان قالوا أنه انتقل على الكيان المؤقت والتقى مع المسؤولين الإسرائيليين وراح أمريكا، ومفترض يجي ولازم ينتبهوا الأمريكان للعبة الوقت. والرؤساء قالوا له، يعني أنا اللي عرفته إنه قالوا له بدك تنتبه، الوقت ضيق، يعني ما في لعبة وقت. اليوم موقف الدولة وموقف المقاومة بهذا الموضوع واحد، إنه ما حدا لا يضحك علينا ولا يركب لنا طرابيش ولا يقطع معانا وقت. الوقت ضيق، مفترض خلال أيام يجيب جواب، وعلى ضوء ناس بتتصرف مثل ما حكينا المرة الماضية. أنا قلت هيك لأنه ما انحسمت الأمور. هلا في اجواء ايجابيه، اجواء ما بعرف شو، لكن لا تقول فول ليصير بالمكيول. لما بيرجع على لبنان ويبلغ المسؤولين اللبنانيين الجواب الشافي وبيطلعوا على الناقوره لانه يبدو هيك الفكره، وبيصير اجتماع هونيك وبيصير اتفاق وبيبين انه ايه الامور جديه والالتزامات جديه، ساعتها بتكون الامور وصلت لخواتيمها الطيبه. غير هيك هيا نعم نتابع نحن وياكم. ملف آخر بدي شغله بدقيقتين ثلاثة، وإن كنت جاوزت وقتي كم دقيقة، هو موضوع الفيول. هلا اليوم سعادة السفير كمان موجود بيناتنا، سفير الجمهورية الإسلامية في بيروت. طيب موضوع الفيول، أنت بتقعد تتفاجأ هيك شعبك ناسك، أنا عم بحكي عن كل الشعب اللبناني، عن كل المناطق اللبنانية. طبعا في بعض الاستثناءات عندهم كهرباء ساعات طويلة، ما الله ينعم عليهم يعني ويديم النعم عليهم، لكن الغالبية الساحقة الشعب اللبناني والمناطق اللبنانية بلا كهرباء عادي. شو بتجي ساعة، بتجي ساعتين، وما يتركه هذا أيضا في موسم الصيف على حياة الناس، شخصية، الشوب، وضع الاقتصادي، التجاري، الملحمة، الدكانة، السوبر ماركت، المستشفى إلى آخره. يعني هذا موضوع واضح آثاره. طيب أنت تتألم لهؤلاء الناس، هو شعبك وناسك، أنت واحد منهم وعائلتك جزء من هاي العيال. طيب فيك تعمل شيء؟ بالسابق جبنا عرض أن يا أخي نحن نقدر نروح نحكي مع المسؤولين بإيران ونقول لهم فيكم تبيعونا للبنان نفط وغاز وفيول ومدري شو، يعني بالليرة اللبنانية لأن عنا مشكلة بالدولار، وتراعونا بالسعر. الإخوان بإيران قالوا نعم. وأنا يومها قبل ما أعرض المشروع بالعلن كنت حكيت مع الإخوة بإيران وقالوا ما في مشكلة، فيك هذا الموضوع تعرضه على المسؤولين اللبنانيين وتحكيه بالعلن. وبالفعل عرضناه على المسؤولين اللبنانيين وحكيناه بالعلن، بس عمليا ما صار شيء. وكل البلد بيعرف الفيتو الأمريكي، يعني الأمريكان بلغوا المسؤولين اللبنانيين ممنوع شراء النفط والغاز والبنزين والمازوت من إيران والفيول حتى بالليرة اللبنانية. انتم شو لكم خصة دولار؟ لا، إيران في عليها عقوبات وممنوع، وإلا 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 وإلا. طيب على القليلة نحن نهزينا شوي، رحنا جبنا عرض من إيران. طيب يروحوا جيبوا عرض من السعودية، جيبوا عرض من الإمارات، وعندهم ما شاء الله بنزين ومازوت ونفط، ما حدا حرك ساكن. فين يجاوبوا ليه؟ طيب يا عمي هو ناس وما بيسألوهم، ما بيسألوهم. ولو هالصداقة والعلاقة والتحالف الاستراتيجي والتاريخي على كل. طيب ما مش الحال، روحنا نحن بموسم الشتاء جبنا كمية من المازوت وقدمنا تبرعات كبيرة جدا بعشرات ملايين الدولارات. في ناس مش شايفين هذا الموضوع، يعني شو عشرات ملايين الدولارات؟ يا خي أبلانين منكم مليون دولار، سعد العالم مليون دولار على كل. لكن قصة المازوت قطعت، لأنه بالنهاية مازوت للسيارة، للعفوا للمدافئ ولمولد الكهرباء بالبيت أو بالاشتراك وما شكل. طيب الآن أمام هذا الوضع الجديد، الآن لبنان عنده مشكلتين. عنده مشكلة أنه أكيد إذا بتقول بدي اشتري فيول من إيران قطعا الأمريكان حيعطوا فيتو. والمشكلة الثانية أنه في مشكلة فلوس، يعني بيقول لك أنا عملة صعبة ما عندي. طيب بالليرة اللبنانية، بالليرة اللبنانية كمان عندي مشكلة، الموظفين، القطاع العام، ما بعرف شو، رفع الدعم. طيب جيد، جينا حكينا فكرة أنه نحن حزب الله. وهون بدي أكشف لأول مرة، أنا بالمقابلة مع الميادين لما حكيت بالموضوع لم أكن قد تحدثت مع أي أخ من المسؤولين الإيرانيين أبدا. ولذلك بعدين بعض الفضائيات الفارسية الممولة سعوديا، شوفوا يعني لا بيخلوك لا بيرحموك ولا بيخلوا رحمة الله تنزل عليك، راحوا عملوا تشويش. مهم سألوا بعض المسؤولين الإيرانيين قالوا نحن ما حدا حكي معنا. مزبوط، مش حكيين بعدنا مع حدا. من المرة الماضية وإحنا حكينا وإجوا اللبنانيين قالوا لا. طيب خلي بالأول نشوف اللبنانيين مسؤولين شو بقولوا، بنروح نعمل مسعى. فأنا ما كنت حكي مع حدا من المسؤولين الإيرانيين. طيب حكينا الموضوع بالإعلام وإننا نتفضلوا، وهذا الموضوع جدي، يعني مش على لا على سبيل المزايدة ولا ولا أنا فيه ما أجيب سيرة الفيول والكهرباء وخير إن شاء الله مثلنا مثل غيرنا. ما حدا لحقني بعصاي يعني، ولا حدا لحق حزب الله بعصاي. لكن نعم نحن ناس شايفين شعبنا وبلدنا وناسنا. طيب إذا قادرين نساعد بشيء، لدى حزب الله مكانة في الجمهورية الإسلامية، مكانة محترمة ومودة ومحبة، والجمهورية الإسلامية وقفت دائما إلى جانبنا. تتذكروا بحرب تموز بعد كل الدمار اللي صار، حتى لما بلش يجي المال على لبنان، أنا عادة عم بحكي هالقصة بس ما عم سمي، بس أنتوا فهموا تعرفوا مين، بس والله هذا عندي جرح ما بيندمل هذا إلى يوم القيامة. لما خلصت الحرب أول يوم وتاني يوم والمطلوب الجوافات تجي تفتح الطرقات والدولة تجي تساعد الناس والعالم توجع على بيوتها، وبلشت بعض المساعدات يعني المتواضعة تجي من الخارج، أحدهم أحد الكبار والمسؤولين قال أنه هلأ ما حنعمل شيء وخلي بدي محتاج ده بقول الوصف اللي هو قاله ولا لا، يعني سمع بدي أقوله. قال خلي هو الشيعة تطلع ريحتهم، خلي هو الشيعة تطلع ريحتهم بعد حرب تموز. كانوا عم بيراهنوا، كانوا عم بيراهنوا. معلش بلا شعارات نكمل، معلش ارتاح حبيبي ارتاح. كانوا عم بيراهنوا انه بعد حرب تموز نحن ما نقدر نقوم من تحت عشرات آلاف البيوت المدمرة، ما نقدر نقوم من نتائج هذه الحرب ونذهب إلى الانهيار، إلى الاستسلام، إلى التفتت، إلى الضعف، إلى الوهم. نحن ما نفكر بهذه الطريقة. يومها إيران إجت وقفت معنا وبدعم سخي وكبير جدا، مشكورين الإخوان بإيران من سماحة القائد لكل مسؤولين. وبتعرفوا شو صار بالأيام الأولى، مشروع المساعدة والإيواء، وصارت مصطلحات أصلا بالتاريخ ما في يعني مشاريع عملت مثل انعمل بعد حرب تموز. طيب اليوم هاي إيران هي ذاتها إيران، وهذا نحن، وعنا مكان بإيران. جينا قلنا يا أخي إذا أنتوا بتقبلوا نحن جاهزين، أنا واحد من الناس جاهز، أنا وإخواني بحزب الله، أنه نحكي مع الإخوان بإيران. طبعا لهلأ رسميا نحن بعد ما بعتنا شيء، طبعا هم أخذوا علم بالإعلام وكذا، لأنه ما زلنا ننتظر الجواب الرسمي اللبناني. هلأ بعض المسؤولين قالوا أنه نحن ما عندنا مشكلة وكذا، لكن هيدا بده قرار مسوزوا. طيب يا أخي يعطونا قرار، قلوا لنا إيه نعم حتى روح نشتغل على الموضوع. هون أنا عندي تعقيب. طيب شوفوا المنهج الأول، أتباع المنهج الأول كيف تصرفوا. طلع ناس لأنه بيعرفوا أنه نحن جديين وعنا هاي المكانة وعنا هاي القدرة، وهن ما عندهم لا هاي المكانة عند جماعتهم، لأنه دائما أنا كنت أقول نحن سادة عند الولي الفقيه وأنتم عبيد عند جماعتكم عند الأمريكان وعند السعوديين. طلعوا شي يقولوا لا نحن ما بدنا، ما تقبلوا، والكهرباء اللي بدها تجي من طريق إيران وحزب الله بدنا شيئها. على دمتي روحوا فتشوا عن هول اللي حكوا هيك، بتلاقوا هني عندهم الإنارة بيوتهم ليلا نهارا، هني ما عندهم مشكلة، ما عندهم معاناة، ما عندهم ألم. لا هو عنده ملحمة ولا عنده دكانة ولا عنده شيء، هو عايش أصلا. ما هو حساباته البنكية بالخارج على مدى 30 سنة صارت مكدسة ملايين دولارات. وفي ناس تانيين طلعوا قالوا ايه نحن يعني نقبل، خلي الحكومة اللبنانية تقبل لنشوف هول شو عم يحكوا. مثلا هذا احساس وطني؟ هذا احساس اخلاقي؟ هودي ناس قلوبهم محروقة على شعبهم؟ بدل ما يطلع نحط الخصومة على جنب ونقول الله يبارك فيك والله يبارك فيكم والله يعطيكم العافية وكلنا معاكم، والشعب اللبناني كله يطالب الحكومة اللبنانية والحكومة اللبنانية تقبل، ونروح نعمل جهد مع الإخوان بإيران ونجيب فيول لنشوف قديش فينا نجيب لكم ساعة لكم شهر. بينما المناخ كيف كان؟ كله مناخ مثل ما سمعتوا مثل ما شفتوا يعني. طبعا هذا عنا ما بيغير بشي. على كل حال بهذا الموضوع نحن ما زلنا ننتظر جوابا. ليش ننتظر جوابا؟ لأنه هذا موضوع بيختلف عن المازوت، أنا شرحته بالمقابلة على الميادين. هيدا أولا أنت بدك تجيبه على الموانئ اللبنانية، هذا ما فينا ناخده على بانياس. واثنين هذا ما بتوزع على الناس، هذا بدها تاخده الدولة، بدها تاخده وزارة الطاقة وشركة الكهرباء، وبدها يروح على ممتلكات الدولة ومؤسسات الدولة ومعامل الدولة. بعدين في شيء تاني اسمه المواصفات، لأن وقتها صار شوية نقاش بالموضوع أنه المازوت. طيب المازوت للدفاية، المازوت شو بده؟ بس هل الفيول في مواصفات مختلفة ومتنوعة؟ وهذا بده نقاش بين مسؤولين لبنانيين ومسؤولين الإيرانيين، بده متابعة، لكن يبدأ من القرار الرسمي. هلأ هون أنا بختم هذا البحث لأقول هذه وحدة من المساعي طبعاً، الحلول طبعاً، منقدر ما منقدر، منتوفق ما منتوفق، بيقبلوا ما بيقبلوا، بيقول لك نعم بس بيحط لك شروط تعجيزية، كله بيبين معانا هالكم يوم. كله بيبين معانا الكم يوم. أما بالنسبة لنا هذا جزء من منهجيتنا اللي حبيت أختم الخطاب فيها وأشرح هذا الموضوع، لأنه موضوع النفط والغاز والترسيم الحدود البحرية يعني على الأظهر صار محطوط على السكة، وإن شاء الله يعني الأجواء بالبلد أنه نأمل خيرا. طيب خلينا هذا الملف هلا نعطيه شوية وقت ونتابعه ونشتغل فيه بجدية لنشوف لوين بدنا نوصل، وهكذا نكون حركة إيمانية جهادية. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا، وعظم الله أجوركم.